بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل. قال المصنف: مسألة 1148: لو وجد المثل ولكن تنزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاءه. نعم، قلنا سابقا إذا شخص أتلف شيء مثلي كغصب وتنزلت قيمته، يعني كانت من قيمة العالي إلى القيمة الهابطة، ليس على الغاصب إلا أن يعطيه مثله، لأن ضمان المثل بالمثل. وذكرنا مثال له: لو غصب طن من الحنطة في زمان كانت قيمته 10 دنانير وأتلفها، لم يدفع ولم يجب عليه أن يدفع إلا مثلها، حتى لو كان هو ما دفع سابقا مثلها بسبب قصور أو تقصير أو تأخير، لكن الزمان اللي تنزلت قيمتها وصارت به 5 دنانير هو ليس عليه إلا أن يشتريها مثلها ويدفع له، حتى لو كان اشتراها ب5 دنانير. وليس للمالك مطالبته بالقيمة. قلنا ما يحق للمالك المغصوب منه يقول له أنا ما أخذ منك طن من الحنطة، لأن الآن الطن ب5 دنانير، وسابقا أنت من غصبت مني كان 10 دنانير. يقول له ما أريد تعطيني طن، أعطيني 10 دنانير. هذا ليس له الحق في ذلك. ليس للمالك مطالبته بالقيمة. وقلنا الوجه في ذلك لأنه الغاصب توجه لتكليف بوجوب ضمان المثل، وليس له ما يوجب دفع شيء للمالك إلا المثل، فليس للمغصوب منه المالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. يعني يقول له أنا سوف أخذ منك الطن من الحنطة، لكن الآن طن الحنطة 5 دنانير وسابقا كان 10 دنانير، قد الفرق؟ 5 دنانير. تعطيني التفاوت، يعني الفرق اللي هو 5 دنانير. أيضا ليس للمالك أن يطالب بالتفاوت اللي هو 5 دنانير في مثالنا. ولو سقط المثل عن القيمة تماما، وصل حديثنا إلى هنا. لو سقط المثل عن القيمة تماما، مثال ذلك شخص غصب قالب من الثلج كما يذكر الفقهاء مثال له. قالب الثلج متى غصب؟ غصب في فصل الصيف اللي إلى قيمة مالية، لأن قالب الثلج يستعمل في تبريد الماء، أو غصب قربة أو وعاء من الماء في الصحراء اللي إلى قيمة ثمينة، لأنه يستعمل للشرب في مكان ليس فيه مورد ماء. ونعم، وبعدين بعد مرور زمن الآن الشخص الغاصب يريد يعطي قالب الثلج للمالك في فصل الشتاء، وفصل الشتاء نفرض أنه قالب الثلج لا يستعمل في تبريد الماء وليس له فائدة أخرى، وسقطت قيمة القيمة المثل منه، من يجيب له قالب ثلج ما إلى قيمة بالسوق، لأن في فصل الشتاء ما حد يشتري قالب الثلج، ما يستعمل في التبريد. أو ماذا، يجيب له قربة الماء يعطيها إلى قرب النهر، وقربة الماء إذا أعطيت قرب النهر ما إلها قيمة، لأن النهر قربة موجود كله فيه ماء، مو مثل قربة الماء في الصحراء. طبعا هاي الأمثلة الفقهاء يذكروها في كتبهم العلمية، يعني يقولون قربة الماء إلها ثمن وقيمة عالية بالصحراء، بالعكس الإنسان يدفع أغلى الأثمان حتى يشتريها لأجل الشرب وإنقاذ الحياة، مو مثل ما تعطي قربة ماء قرب النهر ما إلها قيمة، لأن ما حد يشتريها منك، الناس تأخذ من النهر، ليش تشتري تأخذ قربة الماء مالتك؟ فإذا سقطت القيمة المثلية. ولو سقط المثل اللي هو قالب الثلج أو قربة الماء عن القيمة تماما، هذا سقوط المثل، يعني سقوط المالية بالمرة من جهة الزمان والمكان. زمان الصحراء غير قرب زمان فصل الشتاء غير الصيف، بعد المكان في الصحراء غير قرب النهر، هو سبب سقوط المالية. فنعم، فحينئذ ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، ما إلى حق في ذلك. يعني قل لا تأخذ قالب الثلج الآن في فصل الشتاء، أو تأخذ قربة الماء أي وعاء الماء الآن قرب النهر، لا يكفي دفعه في ذلك الزمان والمكان، وهذا ما ينفع في ارتفاع الضمان عنه. إذا لم يرضى المالك في ذلك شنو السبب؟ لأن هذا المثل اللي أنت رجعته اللي هو قال بالثلج أو قربة الماء سقطت ماليته، الآن إذا يعرضه بالسوق ما حد يشتري منه، فصل شتاء أو قرب النهر ما حد يشتري منه، ما إلى مالية. فبالتالي ماذا نفعل؟ فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمل أن يكون للمثل فيه قيمة فلا إشكال. إذا حصل بيناتهم تراض، إحنا قلنا الغاصب ما إلى حق يلزم المالك بقبول المثل، بس إذا حصل بيناتهم تراضي أنه نأخر دفع القيمة أو ننتظر إلى زمان يرجع المثل ترتفع قيمته. قال بالثلج متى الزمان اللي يرجع ترتفع بقيمته؟ فصل الصيف. يعني قل الآن بالشتاء ما أخذ منك، انتظر إلى فصل الصيف، من ترتفع قيمته أدفع إليك. نعم، فإذا تراضيا على الانتظار إلى زمان مثل فصل الصيف أو مكان، المكان نقصد به ما أعطي قربة الماء قرب النهر، لأن ما لها قيمة وما حد يشتريها منك، أعطيك إياها في مكان آخر ليس فيه مصدر ماء، إذا أو بلدة أخرى، هذا حين لا مانع منه. يؤمل يعني يحصل الأمل أن يكون للمثل اللي هو قالب الثلج أو قربة الماء فيه قيمة، لأن فصل الصيف قالب الثلج يرجع قيمته المالية، والقربة الماء إذا أعطيتها في مكان ليس فيها مصدر ماء يرجع قيمته المالية، فلا إشكال في ذلك. إذا حصل بيناتهم تراضي على الانتظار لا إشكال، يعني لا محل البحث. وإلا يعني مع عدم التراضي، المالك الآن يريد القيمة والغاصب عنده مثل يريد يدفعه إليه، كيف نفعل وما تراضوا على الانتظار لزمان أو مكان؟ قال فللغاصب دفع قيمة المغصوب، الغاصب إلى حق يدفع لقيمة المغصوب، يعني قيمة قالب الثلج، قيمة ماذا؟ أحسن، قربة الماء. بس يبقى السؤال كيف نحدد القيمة؟ لأن الآن في هذا الزمان سقطت هي ماليتها وقيمة إلها سقطت في السوق. المصنف قال فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك، وليس للمالك الامتناع عن قبولها، ما إلى حق المالك يرفض أنه ما يقبلها. بس السؤال هنا هو كيف ندفع القيمة؟ المصنف ذكر على سبيل التساؤل، وهل يراعى في القيمة زمانا ومكانا وعاء الغصب؟ الوعاء يعني ظرف الغصب، وقت الغصب، إيش وقت هو غصبه؟ في يا شهر، في يا وقت، وش قد كانت قيمة قالب الثلج أو قربة الماء؟ هذا وعاء الغصب، يعني وقت الغصب وظرف الغصب. أو يراعي وقت وزمان التلف، إيش وقت هو أتلف القالب الثلج؟ يمكن هو غصبه قبل يوم بس أتلفه بعد يومين، يمكن أخذ قربة الماء قبل يومين وأتلفه بعد مرور ثلاثة أيام. أو الراعي أدنى القيم، الأدنى يعني أخفض القيم، يعني إيش قد يوم الغصب مثلا قيمته 20 دينار، وإيش قد يوم التلف 10 دنانير، من هو الأدنى منهن؟ العشرة، هذا يسموه أدنى وأخفض القيم، وهو قيمته في الزمان أو المكان المتصل بسقوط عن المالية. يبقى السؤال، هاي الأزمنة مال أدنى القيم هم تختلف من زمان لآخر. المصنف يقول نختار أقرب زمان ومكان متصل بسقوط المالية، يعني مثلا في هذا المكان قبل يوم كان سعره 10، هذا كافي، أو قبل يوم، هذا قبل زمان، في هذا المكان المتصل بالغصبية أو كان سعره شكيد 10، هذا كافي، أقرب زمان ومكان متصل بسقوط المثل عن قيمته المالية. المصنف يقول هاي كلها وجوه إلها، يعني وجوه شنو يقصد؟ وجوه معتبرة إلها أدلتها وإلها توجيهها، لكن أنا شو أختار من بينها؟ يقول الأحوط لزوما التصالح، من يختار أي وجه منها؟ لأن كلها لها وجوه معتبرة، ما يقدر يرجح بعضها على بعض، فهذا يعني محل توقف. وين صار المصنف؟ إلى مورد الاحتياط. قال الأحوط وجوبا التصالح، كون المال الغاصب يتصالح ويا المالك، يعطيه مقدار من المال ويكفيه ويرضيه، هذا حتى يخلص من براءة الذمة. نعم، تفضلوا.
مثلا الشخص مريض وعنده فلوس لعلاجه،
اي نعم،
الغاصب ياتي وياخذ فلوسه وهو يموت، مثلا
أي نعم. إذا كان سبب يعني قصدك سبب فالضمان هذا يرجع الباب القتل. إذا كان هو سبب مؤثر ومباشر في الموت يصير سبب القتل عليه الضمان والدية. نعم. وإذا كان مو هو السبب المؤثر المباشر بس هو غصب ماله بس هو ما مسؤول عن موته، إنما الموت حصل لشيء آخر لا يكون سبب في القتل، هذا ليس عليه الضمان. نعم تبقى ذمته مشتغلة بمن؟ بقيمة المال اللي غصبه، كون يسدد المن إلى ورثة الميت. نعم اتفضلوا. نعم مسألة 1149. الفلزات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والحديد والنحاس من المثليات. الفلزات وكذا المعادن المنطبعة، المنطبعة يعني القابلة للانطباب بالصب والإذابة والتكوين، هاي يسموها منطبعة. مثل منه الذهب والفضة قابل لأنه نذيبه ثم نصبه في قوالب، بل كذا قابل للانطباع على شكل ماذا؟ أنك تصنع منه ما يشبه المصنوعات أو المصوغات اللي يسموه ما يعبرون عنه بمن بالصياغة. نعم نفس الكلام، هو اللي يطاوع ينطبع، يعني قابل للإذابة والتهوين والصب والصياغة، نفس الكلام. هو هذا المنطبعة يعني اللي يمكن أن نطبع منها ما يشبه الصب والتكوين والصياغة بعد الإذابة، هو هم نفس المصطلح هم قريب منه. كالذهب والفضة اللي قابل للإذابة وصناعة المصوغات، والحديد كذلك، النحاس هذا يعتبر من المثليات. نعم يعني حتى الذهب والفضة المضروب وغير المضروب كله يعتبر مثلي، يعني أنا أقدر أجيب لك نفس هذا قالب الذهب، نفس هذا قالب الفضة، أو نفس هاي المصوغة الذهبية، أو نفس هاي المصوغة الفضية، نفسها بعينها بوزنها بصياغتها يصبح مثلي. وهل المصنوع منها يعني من الفلزات والمعادن يعد مثليا أو قيميا؟ مرة احنا نتكلم عن الذهب بما هو ذهب مثل القالب، ومرة نتكلم عن المصنوع من الذهب مثل القلادة أو الخاتم أو الأقراط. وهل المصنوع منها يعني من هاي الفلزات والمعادن يعد مثليا؟ مثلا الحديد اللي أنت مثلا تصنع منه مثلا خزانة أو ما شابه ذلك، فحينئذ هذا شو يعد؟ هل مثلي أو قيمي؟ أو إنه مثلي بحسب مادته اللي هي الذهب والفضة أو الحديد أو المعدن، وقيمي بحسب هيئته، يعني تقدر تعطيه للشخص تعطيه مادة الحديد بس تضمن له قيمة الهيئة المصنوع منها اللي هو على شكل خزانة أو على شكل مصوغة. نعم أقوال يعني لعله هو مثلي، لعله هو قيمي، أو لعله مثلي بحسب مادته اللي هي الذهب والفضة والحديد والنحاس، لكن قيمي بحسب هيئته المصنوعة على شكل خزانة أو صياغة. لا نعم، هل ماذا يختار منها المصنف؟ المصنف يقول الظاهر هو التفصيل بين الموارد، احنا عندنا تفصيل مو مطلق، ما وهو إذا كانت الصنعة بمثابة النفاسة، يعني هو مصنوع على شكل خزانة بس مصنوع على شكل قلادة بس إلى نفيس يعني غالي الثمن، هاي بس نفس الصنعة هي غالية الثمن، من يا جهة المصنف يقول ولها من النفاسة، النفاسة يعني الشيء الغالي الثمين العالي القدر والأهمية، تكون هي في الأساس محط أنظار العقلاء ومورد رغباتهم كالمصنوعات الأثرية القديمة جدا، يعد المصنوع قيميا. يعني يقول هذا المصنوع خلنا فرض خزانة، خلنا فرض قلادة، خلنا فرض خاتم، بس إلى نفاسة وقيمة عالية من جهة كونه أثري قديم ما موجود الآن مثله، وإلى قدم، نفس هذا القدم يجعله محط أنظار العقلاء بحيث يبذلون المال بأزاء امتلاكه أو شرائه، وتختلف رغباتهم فيه من حيث عمره ونفاسته وقدمه. يقول إذا حصل هكذا هذا راح يصبح من يا قسم القيمي. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه راح الناس والعقلاء يبذلون المال لأجل قيمته ونفاسته، ولأجل غلاءه وعلي مقداره، فلهذا راح يصبح قيمي، فيصبح قيميا فيقوم حينئذ بمادته وهيئته، والغاصب يدفع قيمته السوقية. يعني نقول هاي القلادة الأثرية القديمة جدا إذا عرضناها بالسوق إيش قد يدفعون في قبال شرائها؟ يقولون هاي نفيسة وقديمة جدا تسوى كذا مقدار، مثلا 300-400 ألف، نقول يدفع هاي القيمة السوقية اللي يبذلها العقلاء في قبالها. وإذا لم تكن كذلك فنعم، فإن كان يكثر وجود مثله، يعني هي ليست من المصنوعات الأثرية القديمة اللي إلها نفاسة أو ماذا أهمية من حيث القدم، فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات الذي تختلف باختلاف الرغبات كغالب مصنوعات المعامل هذا العصر فهو مثلي. يعني هو ظرف أو قدر مصنوع من الحديد بس موجود مثله في السوق، لأن المصانع تصنع مثله وأقدر أجيب لك مثله بنفس سعره ونفس قيمته ونفس صناعته، هذا راح يعد مثلي. مثل القدور، الظروف، الآلات، مثل الآلات المصنوعة من الحديد أو الفلزات مثل النحاس وما شابه ذلك، هذا راح يعد مثلي، يعني مثلي في صنعته، فراح نظم الغاصب يضمن بالمثل مع بس ترى مع مراعاة صنفه ولونه، هذا اللي ندخيل في ماذا في قيمته أحيانا، يعني يجيب لي نفس كبرى نفس حجمه نفس لونه، هاي اللي انت قد تدخل في قيمته. نعم، فلا بد يراعي صنفه. وهكذا الحال إذا لم تكن إلى هيئة مالية أصلا وعد وجوده وعدم مثلا لا هو إلى مثل ولا إلى قيمة، يعني هذا رابز يضمن بيمن بالقيمة المثلية، إذا لم تكن إلى هيئة مالية أصلا فحينئذ يضمن بالمثل حينئذ. وبعد عندنا هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني، وإن لم يكن المصنوع من القسمين، لا هو من المصنوعات الأثرية القديمة جدا النفيسة اللي تعد بالقيمة، ولا هو من المثليات اللي يكثر وجود مثلها في هذا العصر، لم يكن المصنوع من القسمين المذكورين كغالب أنواع الحلي. الحلي نقصد به ما تتحلى به النساء مثل القلادة، القرط، الخاتم أو المصوغات الذهبية والفضية، فهو مثلي بمادته وقيمية بهيئته. يعني من حيث المادة هو مثلي، تقدر تعطي نفس الذهب بنفس الوزن، بس من حيث الهيئة المصنوع منها القلادة هو قيمي، يعني تعطيه قيمة صياغة القلادة فتضمن مثلي. يعني مثلا القلادة 10 غرامات، تعطيه 10 غرامات ذهب، هذا ضمنت المثلي لأن جبت له مثل الذهب، بس الصياغة اللي مصوغة بها هاي قيمية، تدفع له أجرة الصياغة التي تبذل لإيجاد صياغتها به، فيقول هو مثلي بمادته اللي هي الذهب لكن قيمي بهيئته. الهيئة يعني الصورة، صورة الصياغة اللي تبذل لها القيمة وأجرة. فلو غصب قرطا ذهبيا، القرط هو ما يعلق بالإذن اللي يسمى بالتراشي في عرفنا، كان وزنه 10 غرامات، 10 غرامات من الذهب، فتلف عنده، يعني عند الغاصب ضمن 10 غرامات من الذهب، هذا شو نسميه ضمان المثلي، مع ما به من التفاوت بين قيمته مصوغا وقيمته غير مصوغا، راح يعطيه 10 مثقال ذهب بس راح يعطيه غير مصوغ. شنو الفارق بين هذا قيمته مصوغ وغير مصوغ؟ هو ثمن الصياغة، فقيمة الفارق بين المصوغ وغير الصياغة هو قيمة الصياغة، كون الصياغة تدفعها قيمة بالمن بالقيمة. نعم، هذا يسمو ضمان الهيئة. نعم، هذا راح يصير من النوع الأول المثلي، أي إذا أكو بمثله، إذا أكو بمثله ووزنه وصياغته وما يفرق ولا أي شيء ولا يختلف بالقيمة يصير مثلي، تقدر تجيبه مثلي، بس الكلام إذا لا هو من الأول المثلي تقدر تجيب مثله بالمصنوعات، ولا هو من النفيس القديم الغالي. المصنف يقول لم يكن من القسمين المذكورين، هذا يجي هذا التفصيل الثالث، هو مثلي بمادته وقيمي بهيئته، يضمن الفارق بين قيمة الصياغة بين الذهب الغير مصوغ مع المصوغ، إيش قد الفارق بيناتهم؟ يقولون مثلا 500 اللي هو ثمن الصياغة، هذا كوني دفعة إليه يعطي 10 مثاقيل ذهب مادة، ويضمن له قيمة الصياغة اللي هي الهيئة. نعم. أي نعم. أكو مثلها تقدر تجيب؟ هو إذا تقدر، هو هنا السؤال، إذا تقدر تجيب مثلها وموجود بالسوق ومتوفر بنفس الخصائص والصنف والمادة والهيئة والوزن والقيمة يصير مثلي. إذا ما تقدر تجيب مثله أو نفس خصوصه أو صفاته أو قيمته راح يصبح من القسم الثالث، إنه تضمن مادته بالمثلي وقيمته أو هيئته بالقيمة. لا هو موجود مثله بالسوق، يعني هسه الآن تروح للسوق تقدر موجود مثله مصنوع بالمصانع، أو حتى لو مصنوع بالحرف اليدوية تقدر تجيب مثله وتعطيه، لا مانع، هذا يسميه مثلي. لا إذا اختلف، هو هذا كلامنا، إذا اختلف وما صار مثلي بقيمته ووزنه وصفته أو لونه راح يصير من القسم الثالث. تضمن المادة تعطيه مثلا 10 مثاقيل ذهب، والصيغة والصياغة والهيئة تضمنها بالقيمة، نعم يصير من القسم الثالث بالقيمة، حسب القيمة. شنو قصدكم الاختلاف القليل؟ يعني ما له قيمة؟
أقصد يعني مثلا نقش
يعني هذا اختلفت قيمته، اختلفت هيئته. إذا اختلفت قيمته واختلفت هيئته يصير من القسم الثالث. نعم. مسألة 1150، إذا غصبت العين من مالكها ثم غصبها آخر من الغاصب فتلفت عنده، فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما إن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض. عنوان هذه المسألة تتكلم عن قاعدة ذكرناها سابقا، هي تسمى قاعدة تعاقب الأيدي، وسابقا المصنف وعدنا قال سوف نذكر هذه المسألة في مسألة 1150. معنى تعاقب الأيدي، شخص غصب عين مثل دار أو بستان أو سيارة أو دابة، غصبها من المالك أخذها بدون رضا، إجي شخص آخر أيضا غصبها من الغاصب، زيد أخذها من محمد غصبها، إجي عمرو غصبها من زيد، نعم غصبها آخر من الغاصب، فتلفت عند الأخير اللي هو منه عمرو. المالك الآن من يرجع يطالب الضمان لقيمة العين المغصوبة من الأول الغاصب لو الغاصب الثاني، المصنف قال له أن المطالبة الضمان بالبدل أو القيمة من أي منهما، يريد يرجع على الغاصب الأول له حق في ذلك، ويريد يرجع على الغاصب الثاني أيضا له حق في ذلك، والوجه في ذلك هي لقاعدة تعاقب الأيدي، كل واحد منهم وضع إيده على العين المغصوبة فتلفت حينئذ فعليه الضمان، كل واحد منهم يضمن، هاي قاعدة وضع اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما دام الغاصب الأول وضع إيده إذن راح تشتغل ذمته بالضمان، والغاصب الثاني وضع إيده تشتغل إيده بالضمان أيضا، فيستطيع المالك يرجع للغاصب الأول أو للثاني مخير بينهما، بل له أيضا مطالبة أي منهما بمقدار من العوض، مرة يرجع يريد المثل ماله ومرة يريد القيمة، ومرة لا يأخذ المثل ولا القيمة، يأخذ عوض، يعني عوضوه بشيء ولو بالتصالح معه، هذا أيضا لا مانع من ذلك. نعم. الآن يبقى السؤال، إذا رجع للأول أو الثاني، مثلا الأول إلى حق يرجع على الثاني، أو الثاني اللي تلفت يمه إلى حق يرجع على الأول أم لا؟ المصنف قال ثم إنه إذا أخذ المالك إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، إحنا قلنا المالك مخير يرجع للغاصب الأول أو الثاني، إذا رجع المالك وأخذ العوض المالي من الغاصب الأول، بس الغاصب الأول ترى ما تلفت العين تحت يده، هي تلفت عند من؟ عند الثاني، بس الأول ضامن لأن وضع إيده على المغصوب، يقول إذا رجع المالك وأخذ العوض المالي من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني، الغاصب الأول إلى حق يرجع ويطالب الغاصب الثاني بما غرمه من المال للمالك، ما هو السبب؟ لأن بالحقيقة الغاصب الأول صحيح وضع إيده وضمن، بس ترى ما تلف المال العين عنده، العين وين تلفت؟ عند الغاصب الثاني هو اللي تلفها، فلهذا ذكرت الروايات أنه الغاصب الأول إلى حق يرجع على الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، يعني قل أعطيني العوض المال اللي دفعته للمالك. شنو السبب؟ يقول لي لأن هي تلفت عندك مو عندي، بس أنا ضمنت له بس من باب قاعدة اليد لأن وضعت إيدي وتصرفت فيه ملكه. نعم، فللأول يعني الغاصب الأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه يعني من العوض المالي، المن للمالك. وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه للمالك. إذا المالك مباشرة راح للغاصب الثاني التالف قال له أنت ضمن لي وتعطيني قيمة المثل أو القيمة أو تعطيني العوض المالي، وغرم الغاصب الثاني. الغاصب الثاني ما إلى حق يرجع علمن على الغاصب الأول، لأن الغاصب الأول مو هو اللي تلف العين. من اللي تلف العين؟ أنت الغاصب الثاني. والأول بعد يسقط عنا الضمان، لأنه الضمان ترى للعين يؤخذ من واحد منهم. نعم، فلذلك المصنف ذكر أنه وأما إذا أخذ يعني المالك العوض المالي إميا من الغاصب الثاني التالف فليس له أي للغاصب الثاني أن يرجع إلى الأول أي إلى الغاصب الأول بما دفعه من العوض المالي المن للمالك، لأن قلنا هذا الغاصب الأخير هو اللي تلف البال عنده، فلذلك عليه قرار الضمان. بمعنى أنه لو رجع علي المالك وغرم لم يرجع الغاصب الثاني على الأول بما غرمه من مقدار العوض المالي، مو حال الأيادي السابقة أنه الأول يرجع على الثاني، هذا يختلف. نعم، هذا طبعا بخلاف غيره من باقي الأيادي السابقة، المالك لو رجع على واحد منهم يقدر يرجع على الأخير الذي تلف عنده المال. يبقى عندنا فرض للمسألة لعل سائل يسأل، يقول إذا فرضنا أنه الغاصب ثلاثة أو أربعة يجي نفس الكلام، من اللي يضمن؟ يجي نفس الكلام، إذا رجع على الأول أو الثاني والثالث يقدرون يرجعون منه على الأخير اللي تلفت عنده، وإذا رجع مباشرة على الرابع اللي تلف بعد الرابع ما إلى يرجع لا للأول ولا الثاني ولا الثالث. واضح أخوتي؟ هذا يسموه تعاقب الأيدي برجوع التالي على تاليه إلى أن ينتهي إلى الأخير. وهكذا إذا رجع هو على الأول والأول رجع على الثاني، الثاني يقدر يرجع على الثالث والثالث يرجع على الرابع. نعم، لأنه مرات المالك إلى حق يرجع على الأول على الثاني على الثالث على الرابع، إذا رجع على الثاني الثاني يرجع على الثالث والثالث يرجع لمن؟ على الرابع. واضح أخوتي؟ وإذا رجع على الرابع مباشرة اللي هو التالف بعد ليس له أن يرجع إلى أي واحد من المتقدمين. نعم، المسألة 1151، إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن، فإن علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرفه في ماله حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له التصرف في المبيع أو الثمن. عنوان هاي المسألة يسميها الفقهاء المبيع المال المقبوض بالعقد الفاسد، المال المقبوض بالعقد الفاسد. إذا بطلت المعاملة لأنها فقدت شرط من شروط الصحة، أما فقدت شرط من شروط العقد أو فقدت شرط من شروط التي يجب توفرها بالمتعاقدين أو فقدت شرط من شروط العوضين، بطلت المعاملة، مثلا أجراها غير بالغ مثلا أو باعها بغير كيل أو وزن أو وما شابه ذلك، أو أجراها شخص بالتصرف الفضولي. نعم، المصنف راح يذكر لنا مثال، هذا المثال يختاره لفقد شرط من شروط العوضين اللي هو المبيع لابد يكون معلوم بالوزن والكيل، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن. مثلا إحنا معروف عندنا الخضر الفواكه اللحوم مثلا الذهب الفضة هاي تباع بالوزن، هو باع بدون وزن، هذا فقد شرط من يا شروط العوضين. هذا المثال المصنف ذكره فقد لفقد كمثال من باب التطبيق، كمثال لفقد شرط من شروط العوضين. نعم، الآن السؤال، أنا بعت لك مقدار من الذهب بدون وزن وخذت منك ثمن، أنا كبائع يحق لي أتصرف بالثمن، وأنت كمشتري يحق لك تصرف بالذهب، أنت راح تصرف بالمبيع، وأنا أصرف وين؟ بالثمن. هذا يحق لك لو ما يحق لك، صار أكو نقل وانتقال، بس المعاملة فاسدة، وهذا النقل والانتقال اللي حصل مو شرعي. فالسؤال هنا يحق التصرف أم لا؟ أجاب المصنف: إن علم كل من الطرفين البائع والمشتري، البائع اللي قبض الثمن والمشتري اللي قبض المبيع، برضا الطرف الآخر بتصرفه في ماله حتى على تقدير فساد المعاملة. يعني البائع يقول للمشتري اتصرف بالذهب، وأني أعلم أن المعاملة فاسدة، بس أني قد أبحت لك التصرف في مالي، لأن هاي العين عيني وأني أبحت لك التصرف بها حتى على تقدير فساد المعاملة. يقول له أنا أعرف البيع فاسد، بس أني أبحت لك التصرف في مالي، حينئذ لا مانع، لأن هذا يصبح من باب الإذن الخاص فيما يملك، ومن باب إباحة التصرف، فيجوز لك تصرف في ملكه. هو نفس الكلام يقول لي المشتري، يقول للبائع الثمن اللي أعطيتك إياه أنا أبحت لك التصرف به، وإن كنت أعلم أنه هاي ماذا المعاملة فاسدة من حيث أنها فاقدة لشرط من شروط العوضين، أبحث لك التصرف في الثمن. المصنف يقول إذا حصل علم برضا الصاحبين كل واحد يتصرف في ملك الآخر، إذا بعد لا مشكلة. شو لماذا؟ لأن إحنا من نبطل المعاملة، من جوز التصرف فيما ينتقل من المبيع والثمن رعاية لحق مالكه. وأما إذا هو المالك أعطاك الإباحة وتنازل عن حقه، فحينئذ لا مشكلة، لا مشكلة، جاز لهما التصرف بالمبيع والثمن. هذا يعبرون عن الفقهاء من باب إباحة التصرف. البائع راح يبيح لك التصرف بالمبيع، والمشتري راح يبيح لك التصرف في الثمن، وإلا يعني إذا لم يحصل عندنا علم برضا الطرف الآخر. نعم نعم، أي نفس الشيء، هو إباحة التصرف يعني تنازل عن حقه، قال لك تصرف بملكي، ملكي عادي ماكو مانع، حتى لو صار من قبيل المشارطة هم ماكو مانع. هو يقول لك أنا راضي تتصرف بالعين مالتي، وهو يقول أنا هم راضي تتصرف بالثمن، سواء كان اثنيناتهم جعلوها من قبيل المشارطة أو غيرها ماكو مانع. وإلا يعني إذا لم نعلم برضا الطرف الآخر، فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب. يعني البائع ما يقدر يتصرف بالثمن، حكم المغصوب، إذا صرف به تصرفه باطل ومأثوم. والمشتري نفس الكلام، لا يستطيع أن يتصرف بالمبيع اللي هي العين، وحكمها حكم المغصوب. ومعنى حكمها حكم المغصوب، أولا يترتب عليها أثر بالوجوب التكليفي الشرعي، يجب ردها المن إلى مالكها، يجب ردها إلى مالكها، لأن هذا المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد اللي هو البيع يلحق بالخصف من باب الضمان. يعني نقول له واجب ترد للمالك، هذا معنى كالمغصوب. فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه إليه، سواء أعلم بطلان المعاملة أم لا. وإذا هو باقي العين في تحت إيده وتصرف وتلفها، لابد يدفع ضمانها وعوضها لمن؟ للمالك، لأن هي باقية تحت إيده، بس هي ليس لم تدخل في ملكه، بقت على ملك مالكها الأول. فإذا تلفت تحت يدك لازم تضمن له قيمتها، أما تعطيه مثلها أو قيمتها أو عوضها، هذا من دون فرق، سواء كنت أني أعلم بأن المعاملة باطلة وتلفته أو كنت جاهل بذلك ما عندي علم. في كل الفرضين المصنف يقول يجب الضمان من دون فرق، أعلم ببطلان المعاملة أم لا، يعني جهل ببطلانها. طبعا هذا نفس الكلام، هذا المصنف المثال ذكر علما للبيع، يسموه المال المقبوض بالعقد الفاسد مثل البيع. يجي نفس الكلام بالإجارة، مثلا شخص أخذ من المؤجر أجرة بإجارة فاسدة، يجي نفس الكلام، إذا هو أباح لك التصرف في سكن الدار ماكو مانع، وإذا والطرف الآخر أباح لك التصرف بالأجرة هم ماكو مانع. وإذا ما علمنا برضا طرفي الآخر بالتصرف، يجب رد الأجرة لمن؟ للمؤجر المستأجر، ورد العين المن إلى مالكها. نعم. وهكذا مثل المرأة اللي تأخذ المهر بعقد النكاح الفاسد، يجي نفس الكلام، أو تأخذ فدية بطلاق خلعي فاسد. نعم. أو العامل اللي يأخذ الجعل بالجعالة الفاسدة، هم يجي نفس الكلام. نعم، وغيرها من باقي اللي يعبرون عنها الفقهاء، غيرها من باقي العقود الفاسدة التي يكون فيها مال مقبوض واللي ما يكون الأخذ فيه مبني على التبرع. نعم، عندنا مقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي، مثل الهبة. شخص يوهب لك مال والهبة تظهر فاسدة، يحق لك تتصرف بالمال الموهوب؟ الجواب نعم، لأن هو وهب إليك من دون عوض، فلا مانع تتصرف. ولو تصرفت أنت وتلفته ما واجب عليك تعوضه. إذن الفقهاء عندهم مقبوض بالعقد الفاسد المعاوضي، بيع، إجارة، نكاح، هذا بيعوض وبيضمان. وعدهم المقبوض بالعقد الفاسد الغير معاوضي، مثل الهبة، هذا يجوز لك تتملك وتتصرف به وما يجب عليك الضمان. نعم نعم، الآن وصل حديثنا إلى أحكام اللقطة. إن شاء الله يأتي حديثه وتفصيله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.